بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح: ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده، الثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يتحدث عن بعض ما يفعله بعض الحجاج وبعض الزوار، وهو التمسح بالحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغرض الذي يعملون ذلك من أجله هو تعبير عن المحبة، ولكن المحبة لا تكون كذلك، وإنما المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته ومتابعته. وأما الحجرة فهي مبنية بالحجار وبالإسمنت بشبك الحديد، فهذه كلها لا تنفع أحد بشيء، ولا ينبغي للإنسان أن يتمسح بها، لأن هذا لم ينقل عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. ولو كان في ذلك خير لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعمل به الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن هذا العمل كله محدث، بدعة منكرة، لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة، ولا يجوز له أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لأن قضاء الحاجات وتفريج الكربات كلها بيد الله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه، والله يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الخير كله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. أما الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كان يحدث في حال حياته، أي لما كان على قيد الحياة عليه الصلاة والسلام، إذا احتاج الصحابة إلى شيء طلبوا منه أن يدعو الله لهم. دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال له: هلكت الأموال وجاعت العيال، فاسأل الله لنا، أي من تأخر الأمطار، لما تأخرت الأمطار تحدث المجاعة، هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل، فاستجاب الله دعاءه، ولم يخرج من المسجد إلا والأمطار نازلة عليه. هكذا يفعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الجمعة الثانية، إما ذاك الصحابي أو غيره، دخل المسجد أيضا فقال: يا رسول الله، خربت الديار، يعني لكثرة الأمطار خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر، أي على الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، وتفرقت السحب على المدينة فخرجوا في الشمس. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ذلك. هذه القصة أي القحط وتأخر الأمطار حدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، فطلب الصحابة منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهذه سنة يعمل بها المسلمون، إذا تأخرت الأمطار يخرجون إلى الصحراء ويصلون ويدعون الله عز وجل أن يغيثهم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الاستسقاء، وبعد أن انتهى من الصلاة نسمع لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وهو الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. نسمع ماذا قال بعد أن خطب الناس. قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك في حال حياته كما سمعنا، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس رضي الله عنه فرفع يديه إلى السماء ودعا، فالله عز وجل استجاب دعاءه ونزلت الأمطار على الناس. هذا فهم الصحابة للتوسل، أنه بدعاء الحي وليس بذاته. هم جميعا يعلمون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا، فهو أفضل من العباس ومن الصحابة كلهم، ولكنهم يعلمون أن التشريع شيء والفضل شيء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء جميعا، ولكن مع ذلك التشريع الذي سنه للمسلمين وبينه هو أنك إذا أردت أن تستغيث وأن تدعو الله عز وجل أن تدعوه إما بنفسك كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أو أنك تطلب من شخص تتوسم فيه الخير تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. هذه السنة. إذن لا يجوز التوسل لا بالجاه ولا بالذات، وإنما يكون ذلك بدعاء الحي حينما يطلب منه أن يدعو الله. لو كان الصحابة يرون أن ذلك مخالف لقالوا لعمر بن الخطاب: لماذا تصنع ذلك؟ ولكنهم جميعا أجمعوا على هذا لأنهم يعلمون أن هذه هي السنة. إذن قول المؤلف هنا: ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول قضاء حاجة ولا تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يفرج الكربات وهو الذي يجيب الدعوات وهو الذي بيده كل شيء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن نحن نتجه بجميع أعمالنا وتوجهاتنا ورغباتنا ودعواتنا إلى الله عز وجل، ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله، والله عز وجل قد نهى عن الشرك وبيّن أنه لا يغفر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والعبادة لا تكون إلا لله، فإذا دعوت غير الله فهذه عبادة، وقال ربك: وادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني ثم قال عبادتي، فالدعاء عبادة، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. إذن فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله، وإنما يتوجه بدعائه إلى الله عز وجل. ثم قال: ودين الإسلام مبني على أصلين، وينبغي أن نفهم هذان الأصلان ما هما. دين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، ألا لله الدين الخالص، فلا يجوز لأحد أن يعبد غير الله مطلقا. وينبغي كما قلنا ونكرر أن العبادة ليس معناها الصلاة فقط، وإنما العبادة الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل، هذه كلها عبادة. فأنت لا تتوكل إلا على الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، هذه كلها عبادة. إذن هذا هو الأصل الأول، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، وهذه العبادة كلها بأنواعها نصرفها إلى الله عز وجل. الثاني، الأصل الثاني، أن لا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ما نعبد الله من عند أنفسنا، نأتي بعبادة من عند أنفسنا، وإنما نعبد الله بما جاء في كتاب الله وبما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن ما معنى الشهادة؟ هي بس نطق باللسان فقط؟ لا، أنت تشهد أن لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود بحق إلا الله، فجميع أنواع العبادة كلها تصرفها لله. أما إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله ثم ذبحت لغير الله، دعوت غير الله، استغيثت بغير الله، فقد نقضت هذه الشهادة، لأن هذه الشهادة لها نواقض. نواقضها أن تعبد غير الله، ثم الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، أنت شهدت له أنه رسول الله، إذن كل ما أمرك به عليك أن تطيعه فيه، لأن الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذه الشهادة للرسول بالرسالة. أما تشهد الرسول بالرسالة ثم تخالف كل ما قاله لك وترتكب كل ما نهاك عنه، فأنت بكلامك هذا وبفعلك هذا تنقض هذه الشهادة. إذن ينبغي لنا أن نتبين على أن الشهادة لله بالوحدانية لا بد أن نصرف جميع العبادة له، والشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة ألا يكون لنا متبوع غيره، وإنما نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال، تفضل اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه، فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراتي، ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت، وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلوات ربي وسلامه عليه من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
يكفي، أنا تركت يقرأ هذا جميعا حتى تسمعوا ونريد الآن أن نفصل ما سمعتم. يقول هنا: وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول الشفاعة، لأنها ملك لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ثم يقول: فتقول: اللهم شفع في نبيك، أي لا يجوز لك أن تأتي وتقف أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الشفاعة، تقول: يا رسول الله اشفع لي، لأنه في هذه الحالة توفي وقد مات، وإنما الشفاعة تطلب منه في حال حياته في الدنيا، وتشفع وتطلب منه في حال حياته يوم القيامة كما سنوضح ذلك. أما طلب الشفاعة منه في حال حياته في الدنيا كما سمعنا في الحديث السابق أن الصحابة أو ذلك الصحابي لما دخل المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. طلب من الرسول أن يدعو الله عز وجل فشفع لهم إلى الله، طلب من الله أن يغيثهم فأنزل الله المطر عليهم، هذا في حال حياته. وعرفنا أن الصحابة لم يعملوا بعد ذلك بمثل ما يظنه بعض الناس، وهو أنهم يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة، بل سمعنا أن عمر بن الخطاب لما صلى بالناس صلاة الاستسقاء قال: كنا نتوسل برسول الله، أي في حال حياته مثل ما عمل ذلك الصحابي، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فقام العباس فدعا الله لهم فنزلت الأمطار. إذن هذه الشفاعة التي تطلب من الرسول في حال حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فلا يطلب لا منه ولا من غيره إلا يوم القيامة. ثم يقول لك: بدل ما تقول يا رسول الله اشفع لي، هذا لا ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد توفي، لكن لك أن تقول لأخيك المسلم إذا تصورت أو ظنيت أو رأيت أن هذا الرجل من أهل الصلاح والتقوى، تطلب منه أن يشفع لك إلى الله، أي أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. مثلا إنسان عنده أولاد يعني أشرار، ذاهبين مع الأشرار، ويريد الله عز وجل أن يهديهم، إذن أنت تقول لهذا الرجل الصالح: يا أخي ادعو الله لأولادي أن يصلحهم، هو يدعو الله وأنت تؤمن على دعائه. كذلك تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه، تقول: اللهم شفع في نبيك، ما تقول يا رسول الله اشفع لي، إنما تقول: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لا تكون إلا إذا تابعت الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن مات على الشهادة أي على التوحيد فهذا الذي يشفع له يوم القيامة. فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي. قضية الملائكة تعرفونهم والمؤمنون تعرفونهم، لكن أذكركم بالأفراط ما معناه. قبل قليل صلينا المغرب، صلينا على امرأة وعلى طفل صغير، الصغار هؤلاء يسمون فرطا لوالدهم، الفرط هو الذي يتقدمك، ولهذا لما ندعو للميت حينما ندعو لأطفاله الذين توفوا نقول: اللهم اجعله فرطا وسلفا وذخرا وشافعا مشفعا لوالديه. فهمنا هذا؟ كلمة أفراطي يعني أبناء الذين ماتوا وصبرت واحتسبت، اللهم شفعهم فيا. ولهذا نحن لما ندعو في الجنازة على الصلاة للطفل الصغير هذا نقول: اللهم اجعله فرطا وسلفا وشافعا ومشفعا لوالديه. فأنت تقول هذا الدعاء، تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك، وشفع في عبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. إذن هذا الدعاء هو الذي يجوز، يعني الشفاعة تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، أي تطلبها من الله عز وجل بأن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة رجل كان أعمى في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله له أن يرد عليه بصره، طلب من الرسول أن يدعو الله له أن يعيد له بصره، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إن شئت صبرت ولك الأجر العظيم، وإن شئت دعوت. يعني خيره بين الأمرين، فقال بل ادعو، يعني مستعجل يريد أن يرى مثل الناس في هذه الدنيا. فقال له تصلي ركعتين ثم تدعو بهذا الدعاء، ومنه اللهم شفع في نبيك. فصلى ركعتين ثم قال بهذا الدعاء، دعا الله عز وجل، قال اللهم شفع في نبيك وشفعني فيه، اللهم شفعه في وشفعني فيه. كيف هذا الدعاء شفعني فيه؟ يعني شفعني فيه، اللهم اقبل دعائي في أن تقبل دعاءه في، لأنه توجه إلى الله عز وجل مثل ما قلنا في هذا المثال، اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك. قال قل اللهم شفع في نبيك، اللهم شفعني فيه وشفعه في، يعني اللهم اقبل دعائي في أن تقبل دعاءه في. فدعا له فبرئ. إذن أنت لما تطلب الشفاعة تطلبها بهذه الصورة، أي تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه وأن يشفع فيك ملائكته، فأنت تطلب من الله أن يقبل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيك. هكذا الدعاء يكون. قال وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها، لأنهم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم وهم في حاجة إلينا، ولهذا لما نزور المقابر ندعو لهم ولا ندعوهم ولا نطلب منهم شيئا، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. ما هو الذي استثناه الشارع من عمل للميت بعد وفاته؟ هو ما نسمعه في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني الميت في هذه الدنيا، الرجل في هذه الدنيا يعمل ويتصدق وعمله بنفسه، لكن إذا مات لم يبقى له إلا الشيء الذي هو تسبب فيه في هذه الدنيا. ما هي الأشياء هذه المستثنات بعد وفاة الرسول، بعد وفاة الميت؟ قال صدقة جارية، إنسان حفر بئرا أو أوقف وقفا أو عمل صدقة جارية يستفيد منها الفقراء، أو علم ينتفع به مثل الذين ألفوا هذه الكتب، مثل الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم، ومثل هذا المؤلف لهذا الكتاب الذي نقرأ الآن فيه ونستفيد منه، هذا له أجره، لأنه هو الذي عمل ذلك الكتاب وحدده وبينه وبين ما فيه. أو ولد صالح يدعو له، لأن الولد الصالح من كسب الأب، الولد من كسبه. إذن هذه الثلاثة الأشياء بعد وفاة الميت هي التي تبقى له، إما صدقة جارية، وإما علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. غير هذه ما استثنى الشارع شيء، ما قال إذا مات الميت اطلبوا منه الشفاعة، وإنما قال ادعوا له لأن أعماله قد انقطعت ولم يبقى له من الأعمال إلا الدعاء الذي يدعو به له إخوانه المسلمون، ربنا كما قال تبارك وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم قال المؤلف وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، حينما طلب منه ذلك الرجل وقال له هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، دعا لأنه يقدر، لأنه على قيد الحياة فدعا. بعد وفاته عمر بن الخطاب والصحابة علموا أن ذلك لا يكون إلا بدعاء الحي، فطلبوا من العباس أن يدعو لهم. قال فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم، يعني كل واحد يعلم أن الحي يمكن أن يقوم ويطلب ما طلبته منه. طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة فدعا لهم، والله عز وجل استجاب دعاءه. ثم يقول هذا ليس خاصا به بل هو عام له ولغيره كما سبق، أي لك أن تطلب من أي إنسان تظن فيه خيرا أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، وهذه من أنواع التوسل الجائز. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى أدعو الله لي، أي أدعو الله لي أن يصلح أولادي، أدعو الله لي أن يشفيني من مرضي، فهذا كله جائز، تطلب منه أن يدعو الله لك. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان المطلوب مما أباح الله طلبه، يعني الذي تطلب منه إن كان طلبك مباحا ويجوز له فيطلب لك، لكن لو طلبت منه أن يدعو على مسلم تقول هذا الرجل يعني عمل لي كذا أدعو لي عليه، هذا لا يجوز لأن هذا اعتدى على الآخرين. إذا الشيء المباح يجوز لك إذا طلب منك أخيك أن تدعو له تدعو له، أما أنك تدعو له على الآخرين لأنه يريد يظلمهم فهذا لا يجوز. إذا الشيء المباح هو الذي تطلب من الشخص أن يدعو الله لك، وهو لا يجوز له أيضا أن يتردد في ذلك، بل عليه أن يساعدك في هذا. ثم قال: وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور. ويريد أن يبين أن يوم القيامة نحن نطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة. الشفاعة لما تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يبعث الله عز وجل الناس يوم القيامة ويقفون في صعيد واحد وتدنو منهم الشمس، يعني الله عز وجل يبعث العباد مثل ما خلقهم حفاة عراة غرلا، ليس معهم شيء من هذه الدنيا، وإنما معهم أعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا من أعمال الخير. تدنو منهم الشمس يعني تنزل تقرب منهم ويتصبب منهم العرق، حتى بعضهم يلجمه العرق إلجاما، كل واحد بقدر عمله. حينما يكون في هذا الضيق، يكونون في هذا الضيق يبحثون من يشفع لهم إلى الله عز وجل في ذلك اليوم، فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم اشفع لنا إلى الله. فآدم عليه السلام يعتذر من هذه الشفاعة ويقول: ليس ذلك لي، نهيت عن الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح عليه السلام وهو أول نبي أرسله الله عز وجل بعد آدم عليه السلام، فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر ويقول: ليس ذلك المقام لي. ثم يذكر أنه دعا على قومه وهو لم يدعو عليهم إلا بعدما أخبره الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فدعا الله عليهم فهلكوا جميعا، كما تعرفون في سورة نوح أن الله عز وجل أغرق أولئك الكفار لأن نوح مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، أي 950 سنة، وهو يدعوهم أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يتركوا تلك الأوثان، فلم يقبلوا ودعاهم جهارا ودعاهم سرا، ثم زادوا في الغطرسة وعدم الاستجابة حتى أنه إذا دعاهم استغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، يعني عناد متناهي، يجعلون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا دعوة نوح عليه السلام، ويتغطون بثيابهم حتى لا يشاهدونه، ثم أصروا على ذنبهم ذلك العظيم وهو الشرك بالله عز وجل، فالله عز وجل أهلكهم بعد هذه الفترة الطويلة. إذا نوح عليه السلام حينما يطلبون منه في المحشر أن يشفع لهم إلى الله عز وجل، وذلك في فصل القضاء بين عباده، يعتذر ثم يقول: اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فيذهبون إلى إبراهيم ويطلبون منه الشفاعة ويعتذر ويذكر كذباته 3، وهي كذبات في ذات الله عز وجل، قوله: إني سقيم، ثم أنه لما كسر تلك الأصنام وقالوا: من فعل ذلك بآلهتنا؟ قال: يمكن كبيرهم هذا، اسألوهم إن كانوا ينطقون. فالشاهد، ثم قال أيضا لذلك الفرعون حينما كانت معه أخته زوجته سارة ودخل ذلك البلد، وكان ذلك الفرعون الجبار لا يرضى أن تكون هناك امرأة جميلة عند أحد غيره، فلما دخل إبراهيم عليه السلام ومعه زوجته سارة وهي من أجمل النساء، أخبره الزبانية بأن فيه رجل دخل ومعه امرأة. فلما دعاهم إبراهيم عليه السلام قال لسارة: إذا سئلت تقول إنك أختي، لأنه إذا علم أنها زوجته يغار أكثر، كيف يكون لهذا الرجل مثل هذه الزوجة؟ لكن لما تكون أخته الأمر سهل عليه. ثم قال: ليس غيري وغيرك في الإسلام، أنت أختي في الإسلام. فلما أحضرها ذلك الجبار وأراد أن يعمل معها شيئا، فحينما مد يده أخذ أخذة قوية، فأعطاها العهد أن تدعو الله له وأنه لا يمسها بسوء. أذنت له كذلك، دعت له فأطلقت يده فأرد مرة أخرى فقبض مرة أخرى، ثم كذلك المرة الثانية والمرة الثالثة قبض قبضة أشد من الأولى. فعند ذلك قال أنكم لم تأتوني بإنسانة وإنما جئتيني بشيطانة، ثم صرفها عنه وأخدمها هاجر. إبراهيم عليه السلام كان يصلي ويدعو الله عز وجل، وجاء في الأثر على أن الله عز وجل وضع البيت الذي هو فيه مثل القزاز، بحيث أن الذي في الخارج يشاهد الذي في الداخل، وذلك كله لتبرئة سارة حتى لا يكون في النفس شيء. وكان يشاهد ذلك المنظر، إبراهيم عليه السلام يشاهد ما حدث. فلما رجعت وهو يصلي قال مهيم، يعني ما هو الخبر؟ قالت رد الله كيد الخائن في نحره وأخدم أمه جارية وهي هاجر. الشاهد أن إبراهيم عليه السلام يقول أن هذه كذبة، لأنها قال أختي، وهي ليست أخته يعني في النسب، وإنما هي أخته في الإسلام، وهو لم يكذب متعمدا. إذن كل ما قاله إبراهيم عليه السلام هو كله لله تعالى، أي في جانب دعوة الله، دعوة الناس إلى الله عز وجل، ولم يكن كذبا، وإنما هو سماه كذلك. هو عليه السلام اعتذر عن الشفاعة، ثم قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فجاءوا إلى عيسى عليه السلام وطلبوا منه أن يشفع لهم إلى الله. فعيسى عليه السلام لم يذكر له ذنبا، وإنما قال هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد غفر الله له، رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فينطلق إلى الله عز وجل فيسجد بين يديه ذلك السجود الطويل، ويفتح الله عليه من المحامد كما قال عليه الصلاة والسلام ما لم يفتح عليه في الدنيا، ثم يطلب الشفاعة من الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد. فالله عز وجل يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع. إذن الشفاعة مطلوبة من الرسول في حالين، في حال حياته في الدنيا كما سمعنا الأمثلة، وكذلك في حال حياته في الآخرة بعد أن يبعث. أما في الفترة هذه بعد وفاته فلا يطلب منه شيء، وهو وإن كان حي في القبر فهي حياة برزخية لا أحد يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. هو حي حياة برزخية ما أحد يعرف كيفيتها. ولهذا لو كانت هذه الحياة مثل الحياة في الدنيا، فكان حينما اختلف الصحابة وحدث ما حدث من الخلاف كان جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا احنا بنا كذا وبنا كذا، حتى يعطيهم النتيجة ويفك الإشكال الذي كان بينهم. ولكنه مات، والله عز وجل قال إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا بإجماع المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وسيبعث يوم القيامة. وتعرفون القصة أو أكثركم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين توفي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابته ذلك الدهشة العظيمة، صدمة قوية، لما قيل الرسول عليه الصلاة والسلام توفي ما قبل هذا الكلام، وقال من قال أنه توفي فهو قد كذب، وما هذا ما يقوله إلا المنافقون، ومن قال ذلك القول سأطرب عنقه بسيفي هذا، وجلس يتهدد الناس في المسجد لأنه أصيب بهذه الصدمة. وكان يتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبقى بعدهم، هكذا الذي يتصوره. فلما ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبره بوفاة الرسول، لأنه في أول الليل كان عنده، ثم ذهب إلى السنح العوالي، والرسول عليه الصلاة والسلام توفي قبل الفجر. لما توفي جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه، فجاء وعمر يتهدد الناس في المسجد ولم يلتفت إليه ولم يكلمه، بل جاء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون عائشة ابنة أبي بكر رضي الله عنه أم المؤمنين، فلما دخل وجاء وكشف عن وجهه الملاءة التي كان مسترا بها مغشى بها عليه الصلاة والسلام، ثم قبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا، بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى المسجد وذهب إلى المنبر لم يتكلم مع عمر، ورقى المنبر ثم خطب الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا هذه الآية: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقع على الأرض ويقول: كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة هذه مات بإجماع المسلمين، والحياة البرزخية كما سمعنا أنه لا يترتب عليها حكم في الدنيا، وإنما هي حياة الله عز وجل يعلم بكيفيتها. وإلا لو كانت حياته مثل حياته في الدنيا لكان يحل المشاكل بين الناس، كان يأتون إليه ويقولون بنا كذا وكذا. وهذا دليل على أن الصحابة جميعا رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وأنه لا يبعث إلا يوم القيامة، وحينما يبعث يوم القيامة تطلب منه الشفاعة. إذن نحن نطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة أولا كما كان الصحابة يطلبون في حال حياته، ثم إذا جاء يوم القيامة وبعث عليه الصلاة والسلام نطلب منه الشفاعة كما طلب الأنبياء منه الشفاعة وشفع لأهل المحشر. وهذه هي الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاءت في قوله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا هو المقام المحمود، لأن الناس كلهم يحمدونه على تلك الشفاعة، لأنه يقضي بينهم، أي يطلب من الله عز وجل أن يقضي بينهم في فصل القضاء. هذه الشفاعة الكبرى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات أخرى تخصه أيضا. إذن العلماء أجمعوا على ذلك، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لا يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه حياة للشهداء، وتعلمون أن هذه الحياة للشهداء لم يترتب عليه حكم في الدنيا. الشهداء الذين ماتوا أموالهم قسمت بين ورثتهم، وزوجاتهم تزوجنا، فلو كانت حياتهم حياة مثل حياة الدنيا لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجها حي، ولا يجوز للمال أن يقسم مال الرجل وهو حي. إذن الحياة في الآخرة أو الحياة البرزخية غير حياة الدنيا، الله عز وجل لا يعلم بها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. المؤلف رحمه الله يقول: وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليها. يقول: جينا بهذه الأدلة بهذه الأحاديث حتى يعلم الناس أن هناك فيه شبه وتشبيه من بعض الناس الذين يشبهون على العامة بمثل هذه الأقوال التي يقولونها: الرسول حي اطلبوا منه، والرسول عليه الصلاة والسلام حي ولكن حياته برزخية لا يطلب منه شيء. تفضل اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم.
طيب، عرفنا هذا إن شاء الله، من كان عنده إشكال أنا أجيبه عليه إذا كان عنده إشكال. خلاص، سؤالك أنت. نعم. أما سؤال الأخ يقول: يعني ما الحكمة في أن أبا بكر وعمر دفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم يدفنون في البقيع؟ سبق لنا البارحة الظاهرة لمن كان حاضرا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وأراد أن يدفن مع صاحبيه مع أبي بكر وعمر، فأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة يستأذنها بأن يدفن مع صاحبيه، لأن المكان لا يتسع إلا لهؤلاء الثلاثة، حجرة صغيرة. عائشة رضي الله عنها كانت تريدها لنفسها كما تقول، فلما طلب عمر بن الخطاب منها ذلك قدمته على نفسها ورضيت بأن يدفن مع صاحبيه. أما الحكمة ما هناك إلا ما جاء في الحديث الصحيح، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبي بكر وعمر لكثرة الملازمة، لأنهما كان معه دائما في جميع أعماله. وهذا دليل على تلك الملازمة، فربما يكون من الحكمة أن يكون معه أيضا في هذا المكان ولا يضر الصحابي. لأن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن عمر: المرة يعني إذا حملتموني على النعش وجئتم إلى الباب فاستأذنوا منها مرة أخرى، فإن أذنت ولا اذهبوا بي للبقيع مع المسلمين. هذا يمكن من هذا النوع. أما سؤال الأخ يقول: ما معنى الشفاعة في فصل القضاء؟ فصل القضاء أن الله عز وجل لما يحشر العباد يوم القيامة يقفون ذلك الموقف الطويل، وكما قلنا كما هو وارد في الحديث أن الشمس تدنو منهم، وأن العرق يتصبب منهم، وأنهم يصيرون في موقف ما في أشد منه، أشد شيء على الناس ذلك اليوم، يطلبون الشفاعة لفصل القضاء، أي يطلبون من الله عز وجل أن يفصل القضاء بينهم، يعني العباد بينهم مظالم فيما بينهم، فيطلبون من الله عز وجل أن يفصل القضاء بينهم، من كان له خصومة على أخيه فيعطى حقه، وهكذا حتى كل واحد يعرف مصيره. هذا معنى فصل القضاء، يعني وقفوا حتى يفصل بينهم. لما طال الوقوف هذا طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم إلى الله أن يفصل بينهم في القضاء. ليس معنى تلك الشفاعة لدخول الجنة، وإنما الشفاعة لدخول الجنة بعد ذلك، وإنما هذه الشفاعة لفصل القضاء فقط. نعم نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وآله وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي.
سمعنا هذه الآيات وذكرنا لكم قصة قيس بن شماس رضي الله عنه أحد الصحابة، حينما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكان من طبيعته أن صوته جهوري، إذا تكلم صوته مرتفع، لذلك تأخر يبكي في بيته خوفا على نفسه، فلما سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي أخره لم يشاهده الرسول عليه الصلاة والسلام، أخبره بأنه جلس يبكي في بيته ويقول إن عمله أحبط. فقال: لماذا؟ قال: لأنه أنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فيقول صوته بطبيعته مرتفع فعمله أحبط. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لأنه لم يكن متعمدا لذلك. إذن هذه الآية فيها هذا الأدب العظيم، ومما يدل على امتثال الصحابة لمثل ذلك أن تلك المرأة التي ظهر منها زوجها وهي خولة، وزوجها ظهر منها أي قال هي عليه كظهر أمه، في الجاهلية كان الظهار معمول به، يعني الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه تحرم عليه. فهذا أوس قال لزوجته خولة هي عليه كظهر أمه، فعرفت على أنها محرمة عليه، ولكن ما قد نزل حكم في الشريعة الإسلامية إلا تلك الحالة. فجاءت هذه المرأة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشكو ضعفها، وتقول إني نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، فصار له لي أولاد وأنا امرأة ضعيفة، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد. أظن المتزوجون كلهم يعرفون هذا، الذي عنده أولاد يعلم على أنه لو رجع من عمله وقالت له زوجته امسك عن الولد هذا حتى أحضر لك الغداء، ثم وسخه يرمي لها الولد ويقول لا أريد لك غداء ولا خذي ولدك. إذن المرأة هي التي تقوم بالتربية للأولاد، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم ثلاثا حينما سأله السائل من أحق بصحبتي أو بصحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، فالرابعة قال أباك. هذا ليس تنقيصا من حق الأب، ولكن هذا بيانا لحق الأم. فالأم حملت الابن في بطنها 9 أشهر، وليلة الطلق عند الولادة تكاد تفقد روحها، وفي نفس اللحظة تسأل عن المولود هل هو حي أو ماذا صار عليه، يعني بعدما يطلع الولد هذا هي تنسى ما صار عليها وتسأل عن ابنها هذا. وهكذا تكون الأم مع ابنها حتى ولو كان سنه 70 سنة، ما دام موجودا وهي موجودة تحن عليه وتجعله كأنه مولود صغير. فهذه الأم لها هذا الحق. إذا نحن نعرف هذا ونقول للإخوة أنه يجب أن تكلوا تربية الأولاد إلى أمهاتهم، ولا تأتون بالخدام والخدم والخادمات، لأن هذا لا ينبغي، لأن الإبن ما تحن عليه إلا أمه. أما هذه المرأة الأجنبية إذا عمل لها شيء ترميه مثل ما ترمي غيره، فينبغي للإنسان أن يعلم ذلك. في أشياء كثيرة لكن بهذا الموضوع نكمل. فالشاهد أن المرأة هذه رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها وتخاف على أبنائها، تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم، وتشكو إلى الله ضعفها. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يقول شيئا إلا بأمر الله عز وجل، وهذا ينبغي لكثير من الإخوان أن يسمعوا، ما يتجرأ الإنسان ويصدر الأحكام ويقول على الله ما لا يعلم، لأن هذا لا يجوز للمسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لا يقول إلا في الشيء الذي يأتيه من الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها لا شيء لك عندي، يعني إلى هذه اللحظة لم ينزل علي حكم في الظهار، وهي تشكو. نسمع لقول الله عز وجل، الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أولا نأخذ من هذه الآية مراقبة الله عز وجل لجميع الخلق، فينبغي للمسلم أن يعلم أن الله يسمعه ويراه في أي مكان كنت، في خفية أو علنا، اعلم أن الله يسمعك ويراك. هذه المرأة لم ترفع صوتها وإنما تكون تحاور محاورة، بدليل أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي في نفس الحجرة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كانت يخفى علي بعض كلام المجادلة، فقد كنت يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمع الله من فوق 7 سماوات. كيف يخفى عليه هذا الكلام؟ لأنها لا ترفع صوتها عند الرسول عليه الصلاة والسلام، الحجرة يمكن 4 في 4، وهي تتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وتشكو ضعفها وتحاوره في حاجتها، وتقول أبنائي وضعهم كذا، إن ضممتم إليه ضاعوا وإن ضممتم إليه جاعوا، ولكن لا ترفع صوتها. ولهذا تقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق 7 سماوات. المجادلة مؤدبة بأدب الله عز وجل بهذه الآية التي سمعنا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهي لا ترفع صوتها فوق صوت النبي وإنما تتكلم بذلك الأدب. نحن نأخذ من هذا الحكم الشرعي، وهو أننا إذا زرنا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا لكم أن الزيارة جائزة وهي سنة، حينما تأتي شاد الرحل لهذا المسجد بعد أن تصلي فيه تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يكون بعدم رفع صوت، وإنما يكون بأدب واحترام. والرسول محترم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، فينبغي ألا رفع أصواتنا وألا نعيد التكرار، لأن التكرار إذا سلمنا أولا يكفينا. وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كنت فصلاتك وسلامك تبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك ملائكة سياحين كلفهم الله بذلك، أي بأخذ السلام وإبلاغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي سمعتم: ما من مسلم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. إذن لا نرفع أصواتنا عند سلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نمتثل هذه الآية التي امتثلها الصحابة أولا، ونحن لنا الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه. طيب،
قال رحمه الله تعالى: وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن وابن ماجه والدارمي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة.
نعم، سمعنا هذا. يقول أيضا: ما يفعله بعض الزوار حينما يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يدعوا الله، ما يدعوا الرسول مثلا، دعاء الرسول لا يجوز، هذا شرك. لكن إذا أردت أن تدعو الله عز وجل ما تتجه إلى القبر وتدعو، بل تتجه إلى القبلة وتدعو. فالمسلم يأتي يسلم، لا مانع أن يأتي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. هذا السلام يكفي، كما يفعل عبد الله بن عمر وغيره ممن يأتي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تدعو الله لا تتجه إلى القبر وتدعو، هذا لا يجوز، وإنما تتجه إلى القبلة، تتجه إلى القبلة وتدعو الله بما شئت. ثم بين على أن هذا ما كان يفعل، ما فعله أحد، بل هذا من البدع المحدثة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذا العمل حينما تستقبل القبر وتدعو هذا بدعة محدثة، فلا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك، إنما تسلم وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فإذا أردت أن تدعو الله فتتجه إلى القبلة. وبين بهذه الأدلة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردود على صاحبه. وذكرنا لكم على أن الله عز وجل قال في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمره الله عز وجل به، ولم يخفي من ذلك شيئا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أمره الله به عز وجل فقد أعظم الفرية. والله يقول: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، والدين كمل والرسول بلغ. إذن ماذا علينا؟ ما علينا إلا أن نتبع، وما بلغه موجود بين أيدينا، فما علينا إلا أن نعمل ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قاله أو أمر به أو عمله الخلفاء الراشدون، لأن سنتهم سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لم يثبت عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة جميعا أنهم كانوا يقفون أمام القبر ويرفعون أيديهم ويدعون، وإنما يسلمون فقط سلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أرادوا الدعاء توجهوا إلى القبلة. ثم هذه سنة كما قال أحد العلماء من مشكات النبوة، الراوي لها من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ علي بن الحسين زين العابدين، حينما رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن مثل ذلك العمل. نسمع ما قاله، قال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي سمعنا لفظه أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لأنه وجده يدعو عند القبر ويتردد عليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا. فالعيد هو الذي يتكرر. ثم قال: ولا بيوتكم قبورا. وتكلمنا عن هذا ونعيد الكلام لمن لم يكن حاضرا. ما معنى ولا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا بمعنى أنكم لا تتركوها من قراءة القرآن ومن التسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل ومن الصلاة النوافل فيها. أنتم إذا تركتموها لم تقرؤوا فيها القرآن ولم تصلوا فيها، فكأنكم تجعلونها مثل المقبرة التي لا يجوز الصلاة فيها ولا قراءة القرآن. علينا أن نفهم هذا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن المقبرة لا يجوز لنا أن نقرأ فيها القرآن ولا يجوز لنا أن نصلي فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. وقراءة القرآن لا يجوز قراءتها في المقبرة، وإنما المقبرة فيها الدعاء الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن نقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن الله إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. كثير من الزوار، وكما قلنا لكم لا فرق بين زيارة البقيع الذي هو مقبرة للمسلمين من زمن الصحابة إلى وقتنا الحاضر، وبين أي مقبرة في العالم من مقابر المسلمين، على أن الزيارة لها مشروعة، ولكن الزيارة المشروعة لأمرين: أولا لتذكر الآخرة، الأمر الثاني للدعاء للمسلمين الذين انقطعت أعمالهم. أما نزورهم ندعوهم ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهذا هو الشرك الذي نهى عنه الله عز وجل في كتابه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الزيارة مشروعة في كل مكان، زيارة المقابر افهموا أنها مشروعة، ولكن مشروعة كما سمعتم لأمرين: للتذكر بأننا سنموت كما ماتوا فنرجع ونعمل الأعمال الصالحة. الأمر الثاني ندعو لهم لأن أعمالهم انقطعت، فنحن نؤجر بدعائنا، ونتذكر الآخرة فنرجع فنعمل مثل ما يعمله الشخص الذي يعلم أنه غدا سيموت، لأن الإنسان ينسى الموت، لكن إذا ذهب إلى المقبرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تذكركم الآخرة، فوجدت فيها والدك وأمك وأخاك وابنك وجيرانك الذين كانوا معك كلهم ماتوا وجاءوا لهذا المكان، إذن أنت تعلم على أنك في يوم من الأيام ستكون هنا، ترجع تعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك في آخرتك. هذا معنى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. هذا الزيارة المشروعة. أما الزيارة الممنوعة هو أن تأتي وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. فالقول الذي تسمعونه في بعض البلدان أن بعض الطوائف بعض الجماعات يمنعون زيارة المقابر، كلامه صحيح، هذا كلام افتراء. الذي يمنعونه كونك تزور الموتى وتدعوهم من دون الله عز وجل. أما الزيارة المشروعة فهذه مطلوبة ومنصوص عليها، والصحابة يعملونها والتابعون يعملونها والأئمة جميعا يعملونها، لأن الرسول هو الذي أمر بها، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ قال قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين المسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وسنسمع بعض الأحاديث الواردة في الزيارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الزيارة الممنوعة أن تزور القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، لأن هذا شرك بالله عز وجل. وأما أنك تزور تدعو له لأن عمله قد انقطع وتتذكر بأنك ستموت مثل ما مات، فهذه هي الزيارة المطلوبة من كل مسلم. هكذا أيضا
قال رحمه الله تعالى: وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام، وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح.
هذه المسألة التي ذكرها كثير منكم قد يشاهد بعض الناس هم بعيدين أيضا، يعني أنت إذا جئت تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام فسلم عليه بوضعك العادي، ما تضع يدك اليمنى على اليسرى وتضع على صدرك أو هنا، لأن هذه هيئة الذل وخضوع وعبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. أنت تريد أن تعبر عن احترامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن محبتك له، لكن لا تعبر بهذا التعبير المخالف للشرع، وإنما تعبر بالشيء الذي أمر به الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت تأتي تسلم عليه بأدب واحترام. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا هل سيقبل منك تأتي تقف أمامه هكذا؟ الرسول حي وتقف أمامه وتقول بيديك هكذا، هل سيقبل منك هذا السلام؟ هذا لا يمكن أن يقبله أحد. إذن هذه الهيئة ما تكون إلا للمصلي حين يقف بين يدي الله عز وجل. فلا يجوز لك أن تقف عند القبر وتعمل مثل هذا العمل، ولا أن تقف بعيدا، كثير ستجدونهم من الناس يقف هنا ويقول بيديه كذا ويتمتم بشفتيه يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، وهذا ليس احتراما وإنما هذا قد يكون جفاء، فمثل هذا لا ينبغي. وإنما هذه الهيئة وهذه الصورة لا تكون إلا في الصلاة بين يدي الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. قال رحمه الله
تركنا قضية الزعماء. يقول هذه الهيئة يعملها كثير أيضا مع الأحياء، يعني مع غير الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الملوك والزعماء والرؤساء. فيقول هذه الآية: ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم. كثير من الناس في بعض البلدان، ويمكن بعض الجماعة هنا إذا سمعوا كلامي يعرفون بعض الأمثلة، كثير حتى من بعض طلاب العلم في تلك البلدان، أنه إذا جاء إلى العالم مثلا أو إلى الأمير، وأنا بنفسي شاهدت هذا بعيني ما أحكيه عن غيري، أننا لما جئنا منا مجموعة وفد من الأساتذة ومعنا أستاذ إلى أمير تلك البلاد، حينما دخلنا ظنينا أنه مثل ما عندنا، لما تدخل على أي مسؤول من الملك إلى غيره تأتي تصافحه، فهو لما دخل سقط، قال بيديه كذا وسقط في الأرض، ما ندري إيش اللي أصابه، ما ندري، ما احنا عارفين العملية هذه، فلم يستطع أن يسلم عليه ولم يرفع، بس قال بيديه هكذا ثم سقط. كثير من الناس شاهدون يعني يعملون مثل هذا العمل عند الملوك والزعماء، ما يمد يده إليه يسلم عليه يصافحه، بل يعمل أما هذا السلام أو هذا الخضوع، وهذا كله لا يجوز. وإنما الخضوع هذا يكون لله عز وجل ولا يكون لأحد من خلقه، فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأشياء وهذه العادات المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله غدا نواصل الدرس.